بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
فهيا يا أصيحابي نشد العزم دون توان ونمضي الرحلة الكبرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، والذي يسلط فيه الضوء على بعض الأحكام الشرعية والجوانب الإيمانية التي يستفيد منها المسلم في حياته. عنوان حلقتنا لهذا اليوم أسباب الرزق في ضوء الكتاب والسنة. نستقبل أسئلتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة وعبر برنامج سكايب. وسؤال الحلقة التفاعلي: ما هي أسباب زيادة الرزق؟ ما هي أسباب زيادة الرزق؟ نستقبل مشاركاتكم على هذا السؤال. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك.
صلى الله يبارك فيك ويلهمك الرشاد يا رب.
آمين. آمين.
شيخنا
آمين.
لعلنا نستفتح الحلقة ببيان الرزق وطلبه من الرزاق سبحانه وتعالى، وما الأسماء التي نتعبد بها الله عز وجل في طلب الرزق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله جل جلاله القلوب لمعرفته والتوجه إليه والتعبد له بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى العلى. ومن الأسماء التي تتعبد بها القلوب لباريها سبحانه وتعالى اسمه الرزاق. هذا الاسم قد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، وهو صيغة مبالغة فعال من الرزق. يرزق الله سبحانه وتعالى رزقا عظيما، ورزقه سبحانه وتعالى يصل جميع الناس وجميع المخلوقات. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه وتعالى خير الرازقين، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام في دعائه: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فالله جل جلاله هو خير الرازقين، وهو أوسع الرازقين، أكرم من أعطى، وأجود من سئل، وأوسع من رزق سبحانه وتعالى. لا يقارن عطاؤه بعطاء أحد، فكل عطاء في هذه الدنيا إنما هو مشتق ومأخوذ من عطاياه سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله هو المعطي، والعباد شأنهم فقط أن يقسموا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ووهبهم من رزق.
وما بكم من نعمة فمن الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
صحيح. وما بكم من نعمة فمن الله.
صحيح.
جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا قاسم والله جل جلاله هو من يعطي.
سبحانه.
وهذا في القرآن الكريم كثير، أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذه الآية أشارت إلى ثمرة لمعرفة المؤمن لهذا الاسم، لمعرفة هذا الاعتقاد، وهو أن الله جل جلاله هو الرازق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
إذا تأمل العبد في هذا الاسم وتأمل في هذه الآيات التي تدل على أن الله عز وجل هو الذي يتفرد بالرزق ومنه وإليه أرزاق العباد، فما الذي يثمر في أفعالهم؟
يثمره لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، هذه الثمرة. إذا علم
الصوت؟
أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق لم يعبد إلا الله جل جلاله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لذلك يستغرب بالفعل كيف ينصرف العبد عن عبادة الله جل جلاله وهو الرازق، فأنا تؤفكون، يعني كيف يصرف الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى من يتجه. قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو من يعطي. تأمل معي هذا المثل، تأمل معي هذا الحال الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ووصف وهذه الصفة التي وصف بها ربه سبحانه وتعالى. تخيل معي لو أنك قد جئت وأعطيت ابنك الكبير مالا ليقسمه بين إخوانه الصغار، فتجد هؤلاء الصغار يذهبون ويأخذون هذا المال من الأخ الكبير.
صحيح.
لكن تأمل معي لو أن هؤلاء الصغار يعني جلسوا يطلبون أخاهم الكبير: وأعطنا ونرجوك، ويسألونه ويطلبونه وينسون الذي قد أعطى هذا الابن الكبير هذا المال ليقسمه. شأن هذا الابن الصغير ما هو إلا قاسم، لا تتعدى وظيفته هذه الوظيفة. لذلك من إجلال الله سبحانه وتعالى ومن إكرامه ومن حقه سبحانه وتعالى على عباده أن يسأل ويطلب هو، لأنه يعني هو الذي أنزل هذه الأرزاق وهو الذي أخرجها من الأرض.
يعني يصبح التوجه القلبي خالصا لله فقط، أو
أحسنت، توجه القلب يكون مفوضا أمره إلى الله، يكون متوكلا على الله معتمدا عليه، ويعلم أن هذا ما يتجه به إلى الخلق ما هي إلا أسباب سببها الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق قلبه بهذه الأسباب، وإنما يبذل هذه الأسباب رجاء أن يعطيه الله سبحانه وتعالى هذه الأرزاق. لذلك إذا تعلق القلب بمن أوجد الرزق، يعني هذه الأرزاق، هذه الأقوات الموجودة لدى الناس اليوم، ما لديهم من طعام أو شراب أو ملابس، أو ما لديهم من معادن، أو ما لديهم من ذهب أو فضة أو نفط، أو ما لديهم من نقود، أو ما لديهم كل أنواع الثروات، من أين منشأها؟ منشأها إما من الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء فأنبت به هذه الأرض، أخرج به هذا النبات تأكله الأنعام ويعيش عليه الناس، أو ما يستخرجونه من باطن الأرض أو من بحارها من كنوز أو ثروات كلها قد أودعها الله سبحانه وتعالى فيها. شأن الإنسان فيها فقط أن يقلبها وأن يصرفها وأن يعيد إنتاجها وتوزيعها.
شيخنا، التأمل في هذا الاسم قد يعالج مشكلة يواجهها البعض، أنه قد يجد أن فلان قد يتعرض لرزقه ويمنعه، وفلان قد يحرمه من مثلا تجارة معينة أو مشروع معين، أو فلان قد يقف عقبة في طريقه. فهل التأمل في هذا الاسم يعني يثمر يقينا عند العبد؟
صحيح، يعني يثمر يقينا عند العبد. يعني تأمل معي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخبر أن الملك يرسل إلى هذا الحمل في بطن أمه فينفخ فيه الروح عند تمام 120 يوما، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كون المؤمن يعلم أن الأرزاق مقسومة، ويعلم أن الله جل جلاله هو المعطي وهو المانع، هو الباسط وهو القابض، كونه يعلم هذا يثمر في قلبه رضا عن الله سبحانه وتعالى، ويثمر في قلبه توجها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هؤلاء البشر إن أعطوه فإن المعطي حقيقة هو الله، وإن منعوه فإن المانع حقيقة هو الله، فيتوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتوجه قلبه إلى البشر. يعني يتوجه عمله بالأسباب، نعم، إلى البشر، لكن يتوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا بالنسبة لاسم الله الرزاق، والله عز وجل له 99 اسما، فما الأسماء التي من أسماء الله عز وجل تكون مرتبطة بهذا الاسم يتعبد الإنسان بها في طلب الله؟
اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق وصفة الرزق من الله سبحانه وتعالى جاءت مرتبطة بأسماء وبأوصاف في القرآن الكريم عجيبة، فمن ارتباطها جاءت مرتبطة بثلاثة أنواع من الأسماء أو الأوصاف. أسماء تدل على العلم والخبرة، السميع البصير. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لاحظ بسط الرزق وقبضه، وصفة الرزق هنا جاءت مرتبطة بأسماء تدل على العلم والخبرة: السميع العليم الخبير البصير. وهذا فيها دلالة للمؤمن أن يعلم أن الذي بسط له الرزق عليم بحاله وما يصلح حاله، وأن يعلم أن الذي قبض الرزق وقدره عليه عليم، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير بحاله، وأن الله سبحانه وتعالى عليم خبير بما يصلحه وما يفسده. لذلك جاء هذا الاسم مرتبطا، أو هذا الوصف وصف الرزق مرتبطا بهذه الأسماء، كما جاء وصف الرزق مرتبطا بأسماء أخرى تدل على القوة والقدرة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه فيها دلالة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمضي للعبد شيئا فلا راد لقضائه، إذا أراد أن يمضي للعبد رزقا فلا راد لقضائه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. وأنه إذا أراد أن يقبض عن هذا العبد رزقا فإنه لا معطي لهذا العبد أحدا شيئا قد منعه الله سبحانه وتعالى منه. إن يمسسك الله بخير فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن جاء اسم الرزق كذلك وصف الرزق مرتبطا بأسماء القوة والقدرة، كما جاء وصف الرزق مرتبطا بأسماء الرحمة واللطف. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله سبحانه وتعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لأن الرزق مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أما الكافر فهو رحمة له من عموم في عموم الخلق، وجزاء وإثابة له على عمله في الدنيا.
سبحان الله.
وأما المؤمن فهذه الرحمة التي تصيبه في هذه الحياة الدنيا ما هي إلا جزء من الرحمات التي تصيبه في الآخرة. الرزق للعباد والمخلوقات مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهم.
ممكن استحضار أن هذه النعمة أصلا لسنا مستحقين لها، وإنما هي جود وفضل من الله عز وجل يقسمه كيف شاء.
صحيح.
ثم يأتي من بعد ذلك مسألة تفاوت الناس في الأرزاق، يعني نرى كثير من التفاوت بين الناس في طبقاتهم ومستوياتهم المالية، وبالأخص كذلك الشخص نفسه أو الرجل نفسه قد يمر بفترات، فيكون في فترة ما غنيا وفي فترة ما فقيرا. فما الحكمة من هذا التفاوت والاختلاف؟
لا، هذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، وهذا نوع من الابتلاء للعباد، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالسراء ويبتليهم الله جل جلاله بالضراء. وهذا الابتلاء يصيب جميع العباد مؤمنهم وكافرهم، يعني ليس الابتلاء بالسراء والتوسعة في الرزق علامة على محبة الله جل جلاله لهذا العبد، ولا الابتلاء بالضراء والفقر وتضييق الرزق علامة على بغض الله لهذا العبد، كلا. وهذا نفاه الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الفجر، قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. إذن ليس هذا صحيحا. لا تظنن أن توسعة الرزق أنها محبة من الله سبحانه وتعالى، ولا تظنن أن تقدير الرزق أنها بغض من الله سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر كذلك لكان أوسع الناس رزقا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، سيد ولد آدم. ولكن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسع الناس رزقا في الحياة المادية، وإنما أوسع رزق أوتيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو رزق النبوة، ولا شك أنه الحياة المعنوية والروحية.
هنا نستحضر ممكن آيتين يحصل فيها الإشكال دائما، قول الله عز وجل قول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكيف يجمع الإنسان؟
يعني هذا أحسنت، هذه زينة وفتنة، ابتلاء. لأن من الناس من يسخر هذا المال، يعطيه الله سبحانه وتعالى فيسخره في طاعة الله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يأخذه من حله ويضعه في محله. من الناس من يكون هذا المال والعياذ بالله فتنة له. إن هذه الدنيا كما جاء في الحديث إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فتفتن هذا العبد عن ما أمر الله سبحانه، سواء يكسب المال من غير حله أو يصرفه في غير محله، وهذا نوع من الابتلاء. لذلك الإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا المال فتنة للإنسان في جمعه، وفتنة للإنسان في صرفه، ينبغي يعني أن يراعيها المؤمن. أما قضية تفاوت الناس في الأرزاق، لا شك هذا الابتلاء يثمر لنا تفاوت كبير في الدرجات، درجات الآخرة ودرجات العمل الصالح. هذا التفاوت في الحياة الدنيا ينتج عنه تفاوت كبير في درجات الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء كلا نمد، يعني المؤمن والكافر، من عطاء ربك.
هؤلاء
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الحياة الدنيا، كيف فضلنا بعضهم على بعض، المراد في الحياة الدنيا. فإن الناس يتفاضلون في الحياة الدنيا تفاضلا عظيما، فمنهم أصحاب المليارات الكثيرة، ومنهم من لا يملك ريالا ولا درهما،
ولا الآخرة أكبر،
ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا المؤمن إذا نظر إلى هذا التفاوت للناس في هذه الحياة الدنيا يثمر عنده نظرا آخر.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم كذلك.
نعم،
هل من الحكمة نقول إنه اختلاف طبقات الناس أنهم مسخرين لبعضهم مثلا؟
هذا وصف لواقع الحال، يسخر بعضهم لبعض ويعمل بعضهم لبعض وتختلف أحوالهم ويتفاضلون في درجاتهم، وكل هذا ابتلاء لهذا العباد، لينظر الله سبحانه وتعالى من يقوم بشكر نعمائه ومن يصبر على ضرائه، وترتفع درجات الناس بحسب صبرهم وشكرهم على أفعال الله سبحانه وتعالى.
بالنسبة شيخنا للوسائل والسبل التي تعين على تحصيل الرزق الحلال، ما الوسائل التي تعين العبد على تحصيل الرزق الحلال؟
الوسائل التي تعين الإنسان على تحصيل الرزق نوعان، أسباب مادية وهي سعي الإنسان في الوظائف وفي التجارة وفي العمل بالكسب والمهن الحرة وغير ذلك مما أباح الله سبحانه وتعالى له من الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيمشي الإنسان في مناكب الأرض ويأكل من رزقها ويتطلب هذا الرزق بالأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى له.
نعم، استأذنك شيخنا وردنا اتصال. الأخ مهندس محسن من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي.
والله يعني أشكركم الأول على حسن اختيار الموضوعات، يعني إحنا لما شفنا موضوع الرزق يعني والله يعني من أفضل الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها عشان الناس تستوعب.
صحيح.
يمكن إحنا بنتكلم عن أسباب الرزق أو كده، لكن أظن والله أعلم إن من الأولى بالناس إن هم يفهموا معنى الرزق. الرزق ده يعني ماهيته إيه؟ الرزق ده عطية من ربنا سبحانه وتعالى. فلو يعني أحسننا الفهم وتوفر عندنا اليقين بالله سبحانه وتعالى ان الرزق عطيته، لن نتكالب عليه ولن نخاف ضياعه او فواته، هو ربنا سبحانه وتعالى وعد بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب لما ملك الملوك يعد يبقى أنا أخاف من إيه؟
صدقت.
يبقى أنا أخاف من إيه لما ملك الملوك بيعد وبيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ هو صحيح الرزق متعلق بأسباب، إن ربنا سبحانه وتعالى فهمنا قال لابد إن إحنا نسعى من أجل الرزق، لكن السعي ده ليس هو ضمان الرزق. ضمان الرزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يمكن لو ربنا سبحانه وتعالى كان علق الأرزاق بضمانات أو علق الأرزاق بأيدي العباد لأكل الناس بعضهم البعض.
صحيح.
لكن لازم يتوفر اليقين دايما إنك أنت تسعى وتصبر والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. والرزق دايما ربنا سبحانه وتعالى، معلش آسف إذا كنت أطلت، لكن الرزق دايما من عند الله سبحانه وتعالى فيه الكفاية. ربما صحيح. رزق يأتيك يطغيك.
صحيح.
صدق. ولكن الرزق الكافي، وإذا رضينا وتعلمنا وفهمنا فالرزق من عند الله كافي.
نعم.
ونسأل الله أن يوسع أرزقنا بما يحب ويرضى.
آمين آمين. أشكرك أشكرك، جزاك الله خير شيخنا. لو كان لكم تعليق.
أحسنت. جزا الله خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر يا أخي المبارك، وأن يجزي خير الجزاء على هذه المداخلة الطيبة. يعني هذا الذي ذكره أخونا الكريم، اليقين بأن الرزق من عند الله سبحانه هو مقتبس من الله الرزاق. يعني تعلق القلوب بالله جل جلاله. إذا تأملت في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقسم هذه الأرزاق، يقول إنما أنا قاسم والله جل جلاله هو من يعطي. إذا تأمل العبد هذا المعنى وعلم أن الخلق كلهم فقط يقسمون شيئا قد أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه ووهبه، إلى من يتوجه القلب؟
صحيح.
هل يتوجه إلى من يقسم ولا يتوجه القلب إلى من يعطي؟ يتوجه القلب إلى من يعطي، لأنه هو الذي بيده سبحانه وتعالى. كم في القرآن تكرر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق يعني يمنح ويعطي، ويقدر يعني يقبض ويقلل ومن
ضيق.
القدر والتضييق.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
نعم.
لذلك تتوجه القلوب وهو سبحانه وتعالى في بسطه وقبضه عليم خبير سميع بصير قوي مقتدر.
وهذا يثمر كما ذكرتم التوكل على الله عز وجل.
التوكل على الله جل يعني يملأ قلب المؤمن توكلا وطلبا لله سبحانه وتعالى.
نعم. كذلك من أسباب المعينة على تحصيل الرزق،
الأسباب المعينة على تحصيل الرزق كما ذكرنا أسباب مادية يسعى فيها الناس من تجارات وأعمال وغير ذلك، لكن هناك أسباب أخرى شرعية إيمانية يتميز بها المؤمن عن الكافر. أول هذه الأسباب أنه يتعبد لله جل جلاله ويتقي الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله قد قال في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الثمرة وهي ثمرة الرزق التي جعلت من ثمار التقوى، هي ثمرة إذا نظر إليها العبد لم يقدم على تقوى الله سبحانه وتعالى شيئا، ولها أسباب في هذا الاقتران. لأن أحيانا يحصل عند العبد تقاطع تضارب بين حصول على رزق وبين تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا الابتلاء يمر به كثير من الناس أو كل الناس. يتاح له المال، نوع من أنواع الابتلاء له والاختبار، يتاح له المال بطريق محرم، هل يتقي الله سبحانه وتعالى أم يقدم على هذا الأمر المحرم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى لما نهى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يقرب المشركون بيت الله الحرام، هذا كان فيه في ظاهره من الناحية المادية تقليل لإيرادات المؤمنين الذين كانوا قد فتحت لهم مكة، لأنه سيقل القادمون على مكة بسبب منع المشركين من القدوم عليها. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لذلك المؤمن نعم أحيانا يحصل عنده تقاطع
نعم
بين
أولويات أو يوازن بين
التقوى وبين الرزق، يظن أن هذا الرزق الذي جاءه بطريق محرم يظن أنه هذا يعني أنه
فيه الفرج والسعادة،
أن فيه فرجا وأن فيه سعادة.
نعم.
أحيانا هذا يحصل لكثير من الموظفين مثلا، يعني ربما أنه يعني حتى لا يخصم عليه يوم في الغياب يحتاج أن يكذب.
نعم.
حتى يترقى في مهنته يحتاج إلى أن يزور شيئا. التاجر يحتاج أن يغش شيئا، يحتاج يقول إن فلانا ينفق سلعته بالحلف وينفق سلعته بالكذب وينفق سلعته بالغش، وأنا أنظر وأتفرج والزبائن يذهبون من عندي وأنا أعلم أنه يكذب وينصرفون ويتاجرون. هذه ابتلاءات تمر بالإنسان، تمر بالموظف وتمر بالتاجر وتمر بالعامل وتمر بكل أنواع الوظائف وتمر بالمزارع وتمر بكل أحد. هذه الابتلاءات، لذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه القاعدة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم أحسن، يعني أنت عندما تتق الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة قد يذهب هذا الزبون من عندك، لكن لا تظن أن الرزق سيذهب.
نعم،
هو نوع ابتلاء
وهو مكتوب سواء اشترى أم لم يشتري.
صحيح، يعني أنا أقول يعني لا تظن، ولا تظن أنك عندما تغلق محلك للصلاة أن هناك أن الرزق قد انقطع عنك. كلا،
من ترك شيئا لله،
من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. يعني قناعة المؤمن بهذا تجعله متقيا لله سبحانه وتعالى، وهذا يندرج في قوله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لذلك التاجر المؤمن يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ولا تلهيه تجارته ولا بيعه عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الإنسان إذا ظل لها النظر المادي البحث، النظر المادي البحث الذي لا يراعي الإيمان بالغيب، فإنه سوف ينظر إلى أنه 2.5% هذا نقص في المال.
نعم، لعلكم تفيدون بقصة سورة الجمعة وما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تأذنون بأخذ فاصل قبل ذلك.
طيب،
أحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار؟ إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق، منها تقوى الله وترك المحرمات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها التوكل على الله تعالى، ففي الحديث: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه. ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الصدقة، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومنها الدعاء، قال تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة، ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومنها التبكير في السعي، فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن، مرشدنا معلمنا في هذه.
حياكم الله مرة أخرى أحبتي الكرام، حياكم الله يا دكتور.
الله يحييك وسلمك.
كنا قد توقفنا في قصة صلاة الجمعة وما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حادثة رواها جابر رضي الله عنه في الصحيحين، كما جاء في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فجاءت عير من أو تجارة من الشام، فانفض إليها كثير من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل. نزل القرآن يعاتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، كان عتابا لا شك أنه عتاب مؤثر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة، انظر هذه القاعدة التي يقررها القرآن في التعليق على هذا الموقف، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه القاعدة القرآنية هي قاعدة أمام التاجر المسلم، أمام الموظف المسلم، أمام المزارع المسلم، أمام المعلم المسلم. ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله جل جلاله سبحانه وتعالى خير الرازقين، والله خير الرازقين كما قال سبحانه وتعالى. إذن أول سبب من الأسباب الشرعية أن يلتزم المؤمن بعبادة الله وتقواه، وألا يتطلب الرزق فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب أخرى شرعية كذلك
لعلنا نأتي لها.
لا بس
الإخوة ما شاء الله في السؤال التفاعلي،
إذا نأخذ الأسباب اللي ذكرها الإخوة نستفيد منها إن شاء الله.
في السؤال التفاعلي كان ما هي أسباب زيادة الرزق؟ هذا عبد الرزاق يقول: التوكل على الله ودعاؤه تيسير الرزق والأخذ بزمام الأمور. وهشام يقول: الطعام الحلال وعدم عقوق الوالدين. وأخرى تقول: الصلاة باب من أبواب الرزق. عبد الرزاق يقول كذلك: يعتبر الزواج من أهم مجالب الرزق، إذ اقتسم فيه الزوجان الرزق، فبدل أن ينزل رزق شخص واحد ينزل رزق اثنين. جميل يقول: النية الصادقة وحسن الظن بالله عز وجل. وفوزية تقول: صلاة الفجر والصدقة وبر الوالدين. وداد تقول: الاستغفار والصدقة والدعاء والرزق. ومحب يقول: كثرة الاستغفار والحفاظ على الصلوات. زبيدة تقول: الصدقة والاستغفار والتوكل على الله. ومحمد يقول: تقوى الله والتوكل عليه والأخذ بالأسباب. وغيرهم ما شاء الله من المشاركات الكثيرة.
ما شاء الله صلى الله
عليه. لكم تعليق على ما
كلها مشاركات نافعة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر جميعا وأن يجزيهم جميعا يعني خير الجزاء، وأن يوسع للجميع في أرزاقهم سعة لا تطغيهم. بالفعل يعني ما ذكروه مثلا من الاستغفار لا شك أنه موسل الرزق، لأن يعني ذنوب العباد هي سبب المصائب النازل عليهم، فكل إنسان يستغفر ويمحو الله جل جلاله له ذنوبه لا شك أن هذا مما يفتح له أبواب الرحمات. لذلك قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاستغفار الله سبحانه وتعالى هو مفتاح لكثير من الخيور، مفتاح لسعة الرزق، مفتاح للإيمان، مفتاح لزيادة التقوى والصلاة وغيرها من أنواع الخير. كذلك من الأسباب المهمة التي أشار لها يعني الأخوة جزاهم الله خير قضية النفقة. العبد المؤمن لما يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
سبحانه.
يعني انظر هذا الاقتران بين الرزق وبين النفقة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه،
حتى النفقة على الأهل والولاد.
حتى النفقة على الأهل، كل نفقة ينفقها الإنسان، نفقة الإنسان على أهله إذا احتسبها أجرها عند الله سبحانه وتعالى فهي نفقة شرعية يكسب بها الأجر. النفقة نفقة الإنسان على أقاربه، نفقة الإنسان على الفقراء والمساكين وصدقته عليهم، كل هذا يخلفه الله سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين. تأمل معي كيف وصفه الله سبحانه وتعالى، كيف هذا الوعد فهو يخلفه. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. لذلك كون الله جل جلاله هو المقترض ألن يوفيك؟ هذا يولد عند المسلم يقين ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله ما نقص مال من صدقة. لذلك أنا أقول لكل إنسان يواجه مشكلة مالية إن علاجه هو الإنفاق والصدقة.
ممكن حتى تتوضح الصورة، مثل المشاركة والمساهمة مع تاجر مثلا مقتدر ومشهور في السوق أو كذا.
ليست المشاركة، المشاركة هذه محتملة للربح والخسارة، هذا قرض مضمون.
نعم سبحان.
هذا قرض مضمون، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا قرض والقرض حقه الرد والوفاء. كما قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والله سبحانه وتعالى يخلفه بأضعاف مضاعفة وهو خير رازق سبحانه وتعالى. فلذلك إيمان المؤمن بهذا عبر عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله ما نقص مال من صدقة. وهذه رسالة لكل إنسان يواجه مشكلة مالية، أنفق وستجد أن مالك يزيد ويخلف عليك وتحل مشاكلك.
لن تنالوا المالية. البر لن تنالوا
البر. نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
شيخنا أشار عبد الرزاق إلى مثلا سبب من أسباب الرزق ذكر الزواج، فكيف لو توضحون مثلا ما المراد بذلك وكيف يكون الزواج سببا؟
يعني جاء في السنة النبوية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله يعونهم، المجاهد في سبيل الله والمكاتب، وقال والناكح يريد العفاف. فمن أراد إحصان نفسه وتزوج فإن الله جل جلاله يعينه، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا في الحقيقة يثمر ثمرتين، الأولى لهذا الناكح الذي يريد الزواج فهو يقدم على الزواج ويبذل أسباب طلب الرزق ويتوكل على الله ويمتلئ قلبه يقينا بالله أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه ويفتح عليه. الثمرة الثانية هي ثمرة للمرأة المخطوبة وأهلها أن يعلموا يقينا، يمتلئ قلبهم يقينا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين بالله جل جلاله أنه سوف يرزقهم، ويبذلوا الأسباب الشرعية والمادية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي للناس سواء كان الخاطب الذي يريد الزواج لا ينبغي له أن يبالغ في قضية يعني تأخير الزواج إلى أن تكتمل جميع ترتيباته المادية وكأنه ليس في قلبه ذرة من إيمان بقول الله سبحانه وتعالى وبقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يتعامل مع هذا الموضوع باعتدال فيبذل الأسباب المادية ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يتعامل مع هذا الموضوع بمادية بحتة لا فرق فيها بين المؤمن والكافر. وكذلك الشأن في المرأة المخطوبة وفي أهلها، أنهم لا يتعاملون مع هذا الموضوع بمادية مجردة، لا، وإنما يبذل الأسباب ويطلب الأسباب المشروعة والأسباب المادية الممكنة ويتوكل على الله جل جلاله ويمتلئ قلبهم يقينا بالله سبحانه وتعالى. نعم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم،
ومنهم
الناكح يريد العفاف كما ذكرناه في الحديث النبوي الشريف. نعم
السلام عليكم شيخنا. أستأذنك في مشاركة صوتية عبر الواتساب من خديجة من المغرب. خديجة بالمامون من المغرب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، رواه الترمذي. والبكور هو الصباح لأن الأرزاق تقسم وقت الفجر بعد الصلاة وليس وقت النوم. يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أين نحن من هذا الخير العظيم يا من أثقل عليه الديون والهموم وقلة المال؟ أوصيك أن تتوضأ ثم صل وصل في سجودك واطلب ربك من خير الدنيا والآخرة. إن الصلاة مفتاح لكل خير، ويبارك الله لك في الرزق الحلال. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء
الله، الله يجزاهم.
مشاركة جميلة، وأشارت إلى البكور كذلك في تحصيل الرزق.
صحيح،
ما شاء الله.
يعني فيها حديث صخر رضي الله تعالى عنه قال: بورك لأمتي في بكورها. أسأل الله سبحانه وتعالى من يبارك له في هذا البكور.
شيخنا، كذلك من وسائل تحصيل الرزق، إذا ذكرنا مثلا، ذكرتم الاستغفار والعبادة والتوكل والتقوى، وذكرتم كذلك الأسباب المادية وهي السعي والتحصيل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هل من أسباب مثلا مادية ودكم تذكرونها؟
يعني الأسباب المادية الناس يجتهدون فيها بما أباحه الله سبحانه وتعالى لهم، بكل شيء يقتضي هذا السبب، إما بسفر أو عمل أو تطوير ذاتي أو تعلم أو تعلم حرفة أو تعلم دراسي أو غير ذلك. الناس يجتهدون في جميع هذه الأسباب التي يبذلونها وفق ما أباح الله سبحانه وتعالى لهم، وفق تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، هذا يجرنا للكلام عن بعض الاعتقادات وبعض التصرفات والممارسات الخاطئة التي قد يظن أنها تجلب الرزق. البعض قد يعلق مثلا تمائم معينة أو كتابات معينة، أو قد يلبس مثلا سوارة الحظ أو
أبراج الحظ أو غير ذلك
أو غير ذلك من
صحيح.
فما تجيبكم في ذلك؟
يعني مثل هذه الخرافات التي لا ينبغي أن يعتقدها إنسان صاحب دين ولا إنسان صاحب عقل، فهي مخالفة للدين. من تعلق تميمة فقد أشرك، وهي مخالفة للعقل. كيف يقبل عقل الإنسان أن تكون هذه التميمة التي تعلقها أو هذه القلادة أو هذا البرج الذي ولد فيه أن يكون سببا لسعة الرزق أو ضعف؟ نحن نرى اليوم الأخوين توأمين ولدا في نفس اليوم والبرج والساعة، وأحدهما فقير والآخر غني. فالتعلق مثل هذا نوع من الخرافات التي يربأ عنها ذوي العقول السليمة أن يكون يعني يعلق قلوبهم بمثل هذا، أو بقراءة الفنجال أو بقراءة الكفر أو الطيرة أو بالتشاؤم. كلا، ولم يكن هذا يعني مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعله، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه الفأل الحسن ويكره التشاؤم صلوات الله وسلامه عليه والتطيب.
كذلك من الوسائل مثل ما ذكرتم أنه قد يزين الإنسان للبعض بعض الوظائف التي قد يكون فيها شبهة معينة، أو بعض التعاملات الربوية أو الغش في التجارة.
هذه يعني في الموازين المادية تحقق أرباحا سريعة، فالمرابي يعني كان ماله 100 وصار 110، نعم زاد بالربا، ولكن هذه الزيادة ما حق لماله.
والذي يخفي عيب سلعة مثلا معينة،
هذه تحقق زيادات، تحقق زيادة، وهذا نوع من الفتنة والابتلاء. تحقق زيادات سريعة وعاجلة ولكنها ما حق للبركة،
مثل ما يحصل في الفواكه مثلا، يخفون بعض
صحيح يعني أنواع الغش التجاري يعني كثيرة جدا. لكن المسلم عليه أن يتأمل قول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا في موازين الناس المادية زيادة، كان المال 100 وصار 110، والصدقة في الموازين المادية نقص، لأن المال كان 100 وصار 90 بعد الصدقة. لكن أخبر الله جل جلاله وخبره صدق وحق أن هذا الربا يمحقه الله، وأخبر الله سبحانه وتعالى وخبره صدق وحق أن هذه الصدقة يزيدها الله ويربيها ويضاعفها. وهذا هو الفرق بين الكافر الذي لا يؤمن بالغيب وبين المؤمن الذي يؤمن بالغيب ويؤمن بموعود الله سبحانه وتعالى. فهو يعلم أن هذا المال يمحق الله سبحانه وتعالى بركته في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا بأنواع كثيرة، وفي الآخرة بأن يكون هذا المال الذي اكتسبه والعياذ بالله عذابا ووبالا عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقومون يوم القيامة كالمجانين بسبب هذا الربا.
هذه النصائح والتوجيهات غالبا متوجهة في مواضيع التجارة والبيع والشراء، لكن هل من نصيحة لمن للموظفين ومن يسعى في طلب الوظيفة أو يتعلق بوظيفة معينة؟
أنا أقول حقيقة لهم جميعا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يحذر يعمل بالأسباب المشروعة الإيمانية، وأعظم هذه الأسباب كما ذكرنا عبادة الله وتقوى، ومنها الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان له عدد من الأدعية، مثل ما ذكرت ابنتنا الفاضلة في هذه المداخلة الكريمة: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم أغنني بفضلك عمن سواك.
اسم الله الغني،
اسم الله الغني، اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق، اسم الله سبحانه وتعالى المعطي المحسن. هذه الأسماء إذا تعلق بها القلب وتعلق بفضل الله وبعطائه توجه إليه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك دل المؤمن على أدعية، منها: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم اللي هو الدين الذي يصيب الإنسان فيتلف عليه ماله. كذلك كان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال. هذه الثمانية الأسباب هي الأصول، الأصول التي تمحق على الإنسان عمله في دنياه وفي أخرى: العجز والكسل. الكسل هو عدم القيام إلى الشيء مع قدرة عليه، والعجز هو عدم القدرة على القيام على الشيء، وكلاهما عدم فيمنع الإنسان من العمل، سواء كان العمل لدينه أو العمل لدنياه. الجبن والبخل، الجبن مانع للإنسان خوفا على نفسه وحياته، والبخل مانع للإنسان يمنعه خوفا على ماله من الإقدام. الهم والحزن مانع يمنع الإنسان، الهم بسبب خوفه على مستقبله، والحزن بسبب خوفه على ماضيه الذي قد حصل له. يحزن، يعتري الإنسان، يعتري القلب هذا الحزن على ماض، والهم يعتري على مستقبل، فيبقى الإنسان أسير الهم والحزن. وغلبة الدين وقهر الرجال هذه كذلك تمحق عمل الإنسان وتضعفه عن العمل.
نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. معنا اتصال من الأخت مرفت من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
نبغى نسأل الدكتور، يعني في سؤال عندي أسأل الدكتور فيه.
ايه تفضلي، معك الدكتور.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بسألك سؤال، يعني دحين في ناس تبالغ في نشر صورها في وسائل التواصل وإظهار نعمة الله عليها، هذا الشيء يولد حس أو حقد عند بعض الناس، يعني كيف نوازن دكتور هذه المسألة؟
نعم، واضح، سؤال جميل، جزاك الله خير.
الأخت الكريمة، أولا يعني المقام حديثنا في هذا المقام يتوجه جهتين: الجهة الأولى لمن يقوم بهذه الأعمال، إن التفاخر بالمال والتفاخر بالزينة والتفاخر بهذه الملذات في الحياة الدنيا ليس صحيحا، وليست الدنيا هي محل التفاخر، وإنما التنافس الحقيقي هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الفخر بشيء من الدنيا فهو والله جهل، و وهو نقص في عقل الإنسان وفي دينه يزري به ويزري بعقله ويزري بمرواته. وأما الرسالة الثانية التي أوجهها لمن يشاهدهم أن يكفوا عن مشاهدتهم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تأمل معي قصة قارون التي قصها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى آتاه من الكنوز كما قال جل جلاله: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني العصبة أولي القوة لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز فضلا عن هذه الكنوز.
صحيح.
ماذا كان يقول أهل الجهل؟ يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا شك قارون كان يتفاخر بهذا المال ويخرج على الناس في زينته، خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وللأسف هذه الكلمة تقال كثيرا عن أهل هذه الأموال ومن يتفاخر بها، يقال: ما أحظهم، إنهم ذو حظ عظيم. ماذا حكى الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة وفي هذه القصة؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
حقائق الأمور تظهر مبكرا لأهل الإيمان وأهل العلم قبل غيرهم من أهل الدنيا.
صحيح.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا مشاركة صوتية من محمد أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بارك الله لكم في وقتكم وفي علمكم. أحب أن أنوه على نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع المبارك، كيف أطلب الرزق، وهي نقطة التوكل. مثل ما ترون الناس بدأت تعتمد على وظائفها وتعتمد على أعمالها، فترى هذا يفتح دكانه ولا يصلي الفجر، وهذا يذهب للعمل بصلاة الفجر متأخرة، فكيف يكون لنا سعة الرزق بدون ما يكون أول يومنا بالله سبحانه وتعالى؟ فبارك الله لكم. وأحب أن أضيف أن ترك الحرام وخشية الله إنما هو دليل على سعة الرزق، وكذلك كثرة ذكر الله. حبيت أحب أن أشارككم هذه النقاط على عجالة، والله يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ محمد أبو خالد على هذه المشاركة الجميلة. ومعنا سؤال صوتي كذلك من أحمد فتحي من مصر.
هل يوجد دليل شرعي أن الصحة رزق وراحة البال رزق، والرزق كل ما يتعلق ليس بالمال فهو رزق، فكنت أريد دليل شرعي
أن صحيح
لأن أي شيء فيه رزق بخلاف المال.
بالنسبة واضح. بالنسبة لمحمد أبو خالد، هل لكم تعليق على كلامه؟
شكر الله له، بالعكس يعني كلامه طيب وسديد، وهو الإنسان عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكره ذكرا كثيرا.
صحيح.
نعم.
شيخنا، بالنسبة لسؤال أحمد فتحي الذي ذكره، هل الرزق، وهذا لعلنا نختم به في بيانه، هل الرزق معنى يشمل الرزق بالأموال والرزق بالأعيان، أم هو رزق شامل في الصحة وفي سعة البال وعلاقة العبد بربه عز وجل، يكون تعتبر رزق، رزق العبادة ورزق الصحة ورزق السعادة؟
يعني الرزق،
هل يعني مصطلح الرزق يشمل هذه كلها؟
أحسنت. يعني الرزق له معان في القرآن الكريم. أشار أهل العلم لبعض هذه المعاني، منها مثلا 10 معاني ذكرها صاحب كتاب نزهة الأعين الخواطر، منها العطية يعني عموم العطية، ومنها الثواب، ومنها الجنة، ومنها المطر، ومنها الطعام. فهذه كلها معان وردت للرزق. فأنا أحيل الأخ الكريم لقراءة هذا الكتاب معنى الرزق فيه وينظر، لأنه مثلا في قول سبحانه ما أنزل الله من السماء من رزق، هذا مثلا عن المطر، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل إنها هي الطعام والشراب المقابلة للكسوة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ما يتجعلون الثواب أنكم تكذبون بما أعطاكم الله جل جلاله، إلى غيرها من المعاني. فأنا أحيل الأخ الكريم إذا أراد أن يتعرف على معاني الرزق في القرآن أن يرجع لكتب الأشباه والنظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى.
شيخنا هذا عبد الله من السودان يسأل هل قراءة سورة الواقعة لها علاقة بالرزق، سواء سورة الواقعة أو غيرها من السور أو الآيات لها علاقة مثلا في جلب الرزق؟
الله أعلم، يعني ورد فيها حديث لا أعلم عن صحته، لكن لعل الأخ الكريم يسأل إن شاء الله تعالى يعني غيري ويجيبه بإذن الله تعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا، أسأل الله تعالى أن ينفعكم بما قلتم وينفع المشاهدين أجمعين ويزيدكم من فضله ورحمته، وسأل الله أن يفتح علينا من أبواب رزقه وفضله أجمعين يا رب العالمين. أشكركم ونشكركم أحبتي الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن، ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران، توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنا.